أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في النصوص التي استدل بها على أن تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة الأطهار موجب للإفطار، وقلنا أن الروايات هي عبارة عن روايات أربعة، الأولى والرابعة ظاهرتان في هذا الأمر وبوضوح ولا إشكال فيهما، إنما المشكلة في الروايتين الثانية والثالثة، وجهة الإشكال تكون بالحقيقة في جانبين. الجانب الأول هو أن رواية أو موثقة سماعة الثانية تقول: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال عليه السلام: قد أفطر وعليه قضاؤه، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد. وكذلك رواية أبي بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال: قلت له: هلكنا. قال عليه السلام: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة الطاهرين. هذه الرواية طبعا جهة الإشكال فيها قلنا من جهتين: الجهة الأولى في أنه أدنى هذا الشيء محل اتفاق بين المسلمين، وهذا محل الاتفاق بين المسلمين ورد في هذه الروايات، حيث أن الرواية الثانية والثالثة ظاهرة في أنه يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، وحيث أن نقض الوضوء ليس موردا للخلاف بين المسلمين كافة، فحينئذ لا بد أن يكون تفطر أيضا لا يراد بها إلا ما أريد بالأول، فالأول يعني بالإفطار عبارة عن النقص وليس النقض، فكذلك هنا النقص وليس النقض. الإشكال الأول في هذا الجانب. الإشكال الثاني هو أنه كلمة هو صائم يقضي ما فات في رواية سماعة، هذا الأمر الثاني أيضا يدلل على ماذا؟ يدلل على أن المسألة مسألة نقص وليس مسألة إفطار، فهذا ينقص الصوم ولا ينقض الصوم. إذن هناك شاهدان أو قرينتان نستخلصهما من الرواية الثالثة والثانية على أنه يكون الحكم هو نقص الصوم لا نقض الصوم، وبالتالي فلا يكون هناك نقض للصوم كي يجب القضاء أو تجب الكفارة. لاحظت هذه جهة الإشكال. هذا الإيرادات لأن بالحقيقة مواردات. لماذا؟ لأن نحن نقول أنه لا يخلو الحال إما أن نبني على وحدة الروايتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونقول أن الرواية الأولى والرواية الثانية كلاهما رواية واحدة، إنما الراوي تحدث بالمعنى في مكان بنحو وفي المكان الآخر بنحو آخر وفي الرواية الثانية بنحو آخر، أو أن الأولى بالنسبة لرواية أبي بصير هم كذلك، أو نبني على أن المسألة لا، هذه كلها روايات منفصلة، فنحن نتكلم على كل من الأمرين. أما بناء على وحدة كل من رواية السماعة وأبي بصير، فيكفي في دفع إشكاله أن رفع اليد، لأن هذه بالحقيقة هي جاية عبارة عن جملتين مختلفتين، فالجملة الأولى مثلا سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال عليه السلام قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي. صحيح، فهذه وهو صائم يقضي، هاي دليلنا، دليلنا على أنه لا، احنا نريد نتكلم في الأمر الأول. فالأمر الأول قوله الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، فجملة تنقض الوضوء غير جملة تفطر الصائم. خب، ظاهر تفطر أنه مفطر وليس أنه منقص للصوم، وإنما هو مفطر، هذا بحسب أصل حقيقته. نجي إلى تنقض الوضوء، أيضا ظاهرة في أنه النقض يعني بمعنى بطلان الوضوء بحسب ظاهرها الأول، كل ما هناك لإجماع المسلمين على أنه لا ينقض، يعني الكذب على الله ورسوله لا يذهب بالوضوء، فليكن كذلك في هذه الرواية بقرينة ماذا؟ بقرينة السياق، يصير بالحقيقة الرواية جارية على هذا الأمر. إذن على ضوء هذا ماذا يكون؟ يكون الحقيقة أن إحنا نريد نحكم السياق، فنحمل الرواية التي تقول أن الكذب مفطر نحملها على غير معناها الحقيقي بقرينة ماذا؟ بقرينة أن قوله الكذب ناقض للوضوء وليس الوضوء على كماله، فكذلك الصوم ليس على كماله، فهو نقص نسبي وليس المقصود به النقض الحقيقي وإنما النقض النسبي. هكذا نصل بواسطة هذا السياق. هذا الأمر اللي إحنا نحاول أن نستفيد، نقول هذا قرينة السياق. السياق ليس في كل مكان، كثيرا ما نأخذ بالسياق ولكن كثيرا أيضا ما لا نأخذ بالسياق. لماذا؟ لأنه إذا يكون معتمد على أمر خارجي استفادة من الخارج، لأن المسلمين أجمعوا على أن الكذب على الله ورسوله لا ينقض الوضوء، لأجل إجماعهم على ذلك نحمل، فتكون لابد، إذن لابد من يكون يجمع المسلمون على أنه الكذب لا تكون موجبة للنقض الوضوء، فلتكن كذلك نقض الصوم. خب، فنحملهما على خلاف ظاهرهما، هذا ما يمكن أن نلتزم به. لماذا؟ لأنه السياق لا نأخذه على كل تقدير، وإنما في بعض الحالات دون بعض. إحنا شنو؟ إحنا جاي من أمر خارجي، إجماع المسلمين شنو دخل في تغيير حقيقة حكم من الأحكام؟ فعدنا بالحقيقة إحنا عدنا عبارة عن جملتين، إحدى الجملتين ثبت فيها أنه لا يراد بها حقيقتها، لماذا في الجملة الثانية أن نحملها على خلاف حقيقتها وهو النقض الحقيقي والذي هو عبارة عن إفطار مفطرياته، لمجرد أنه بالنسبة للوضوء ما جرى الأمر كذلك، فالكذب لا يوجب نقض الوضوء والرواية وردت أنه ينقض الوضوء. الخلاصة أننا نقول بأن السياق ليس كلما كان هناك جملتان إحداهما على حال فيلزم حمل الثاني عليها، ما عدنا شيء، إنما هذا كون العرف وأهل اللغة والسامع يفهم من هذا المعنى إرادة الأمرين معا، وهذا يكون السياق إنما يجري في الأمور الأخرى، أما فيما نحن فيه فهذا ما يجري. ولذا ما ورد مثلا اغتسل غسل الجمعة والجنابة، فاغتسل الجمعة والجنابة، اغتسل هنا استعملت في ماذا؟ استعملت في أمرين، استعملت في غسل الجمعة واستعملت في غسل الجنابة، كلاهما غسل. فمن تجي الرواية أنه اغتسل للجمعة وللجنابة، نقدر نقول بأنه في مثل هذا الحال يلزم حمل على كل منهما؟ ذاك قامت قرينة أدلة أخرى دلت على أن المقصود بغسل الجمعة هو الغسل الاستحبابي، ومقتضى الدليل، مقتضى الدليل اغتسل، اغتسل الأمر ظاهر في الوجوب، فإذا كان ظاهرا في الوجوب فيقتضي الوجوب في الاثنين. قامت القرينة في أحدهما على أنه مستحب وليس بواجب، القرينة من الخارج مو من حاق اللفظ أو من نفس الرواية، يعني اغتسل ما يفرق فيها الحال، ما بها دلالة على أن غسل الجمعة من حيث اغتسل، ليس فيها دلالة على أن غسل الجمعة يكون مستحبا، بالعكس صيغة افعال وظاهرة في الوجوب، فهي ظاهرة في الوجوب في الاثنين في هذا وهذا. وبالتالي حيث استفدنا وقامت قرينة في مورد ما من أمر خارجي وهو أنه دلت أدلة على أن غسل الجمعة ليس بواجب، حينئذ يلزم أن نحمله على الاستحباب، لكن لا يلزمنا ذلك أن نحمل غسل الجنابة أيضا على الاستحباب. فإذا كان الأمر كذلك عندما نجي إلى ما نحن فيه أيضا جار على هذا، خصوصا وأن المسألة في جملتين وليس في جملة واحدة، إحنا ذيك في كلام واحد نحمله بالإضافة إلى غسل الجمعة على الاستحباب، وبالإضافة إلى غسل الجنابة نحمله على الوجوب. طبعا هنا أكو إشكالية في جانب آخر بالنسبة لهذا، لأنه هذا في خطاب واحد، يعني يكون من استعمال المشترك في أكثر من معنى، على من يقول به، أكو من يقول بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى. الغرض أنه مرة يكون من نفس الكلام ومرة يكون من خارج الكلام، نستفيد القرينية من مكان آخر. فيما نحن فيه واضح أنه من مكان آخر، إحنا منين استفدنا أنه الكذبة على الله ورسوله لا تنقض الوضوء؟ من إجماع المسلمين كافة، كما يقول اجتماع الفريقين على هذا الأمر. هذه قرينة خارجية لا علاقة لها باللفظ، وبالتالي لا معنى لأن نحكم إجماع المسلمين فإذا كان قرينة على أنه في الوضوء لا ينقض الوضوء، يلزم أن يكون في الصوم أيضا لا ينقض الصوم، ما عندنا شيء. إذن على ضوء هذا بالتالي هب أنه في الرواية وارد هذا الأمر، واشتملت الرواية على أمر لا ينقض، ومع ذلك ورد فيها التعبير بينقض، فهذه ما تكون النقرين على أن المقصود بقوله وينقض الصوم أن نقض الصوم هنا ليس كاملا، وإنما هو نقض نسبي، يعني أقل ثوابان أو أقل تمامان أو أمثل ذلك. فإذا لا مجال للالتزام بهذا الأمر، وهذا إذا بنينا على وحدة الروايتين حينئذ تمام الإشكال يتوسع للكل، لأن الرواية الأولى أيضا بعد ما نقدر نستدل بها لأنها هي واحدة، فمعنى هذا وإن خلت هذه الرواية لكن لما كانت رواية واحدة الأولى والثانية فلا بد من أن يكون ما ورد فيها يكون واردا في الكل، وبالتالي يلزم الحمل في الاثنين على، يعني في كلا الروايتين على هذا المعنى، لكن بينا أن هذا لا يوصلنا إلى هذا الحال. هذا بالنسبة إلى الروايتين الأولين، روايتي سماعة يعني، روايتي أبي بصير أيضا كذلك هم على نفس المنوال يجري. كلما هناك عندنا إحنا إشكالية ثانية تجي، حينئذ الإشكالية الثانية هي أنه وهو صائم، هذا وهو صائم إذا نتكلم عنه لأنه وهو صائم، هو بالتالي إحنا بعد أن نشوف الرواية الثانية مضطربة لا معنى لأن نبني عليها أنها بذاتها حجة حتى نقدر أن نوقف عن الرواية، خصوصا عندما يكون هن رواية واحدة، ومن كل رواية واحدة تكون مضطربة فالكل هي تسقط، ويكفينا ماذا؟ تكفينا رواية سماعة، لأن رواية سماعة ما فيها هذه الإشكالية، الإشكالية الثانية، الإشكالية الأولى دفعناها، الإشكالية الثانية ما فيها رواية سماعة، إنما الرواية أبي بصير هي اللي بها هذا المعنى، وبالتالي تكفينا رواية سماعة في إثبات المطلوب. توضح الحال، أرجو أن يكون توضح. هذا كله بناء على ماذا؟ بناء على وحدتهما. إذا بنينا على عدم وحدتهما وقلنا هذه روايات أربع وليست روايتان، فحينئذ الرواية الأولى والرابعة ظاهرتان في الأمر، يبقى نظن شلون نعالجين العلاج اللي ذكرنا بالنسبة إلى اللي وارد على وحدتهما. نفسه هو يجي بناء على الروايتين. فرواية مثلا سماع الثانية نقدر أن احنا نقول فيها بأنه لا يمكن الاعتماد عليها أو لا تضر. لماذا؟ لأنه مجرد اشتمالها على أنه العفو رواية أبي بصير، مجرد اشتمالها على أنه الكذبة تنقض الوضوء هذه لا تضر لمجرد وجود أنه تنقض الوضوء. فيرد عليهما أول الإشكال الأول. ثانيا أن هذه الرواية الثانية زيادة لم ترد إلا في ماذا؟ لم ترد إلا في رواية السماع الثانية ورواية أبي بصير الأولى. فإما أن نجزم بإرادة الإفطار الحقيقي فيهما أو نتردد. فعلى الثاني غاية ما يلزم منه إجمال الرواية، يقول هاي رواية مجملة، وإذا كانت مجملة ما يمكن أن تقف في وجه الأخذ بالرواية الثانية التي هي ما فيها شيء. لأن يعني احنا قلنا الأولى والرابعة ما بهن شيء، ظاهرات في المطلوب، وبالتالي يمكن أن يستدل عليه بذلك. بالنسبة إلى الرواية يعني زائدا على هذا، سأحنا لكي إشكالات. الإشكال الأول أن وحدة السياق ما تسوينا مشكلة ما دام اعتمد القرينة من أمر خارجي. الشيء الثاني، الإشكال الثاني، أنه هذه الزيادة بالحقيقة ما راح تكون إن لم ترد إلا في رواية سماعة، وهذه الرواية يعني بالتالي تكون مضطربة، ولما تكون مضطربة فحينئذ ندفعها ونذبها، تكفينا الرواية الأولى. الأمر الثالث هي نفسها أصلا متامة، يعني في نفسها هي متامة الرواية. ليش؟ لأنه هذه الزيادة لم تثبت في كل الروايات، إنما رواية أبي بصير رواها المشايخ الثلاثة، فقد رواها الشيخ بهذه الزيادة، وكذلك رواها الكليني بهذه الزيادة، ولكن في إحدى روايته. الكليني عدى روايتين، هذه راويها بسندين، أحد السندين فيه هذه الزيادة، في السند الآخر ماكو هذه الزيادة. وهذا الذي ذهب إليه الكليني في الرواية الأخرى موافق لما عند الصدوق. ففي معاني الأخبار الصدوق ذهب إلى أتى بهذه الرواية ولم يكن فيها هذه الزيادة. فإذا هذه الزيادة ليست أمرا يوجب إشكالية فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه بالتالي هذه الزيادة مو ثابتة في حد ذاتها، لأنه الرواية من يدري أيهما الرواية الحقيقية، هي رواية الصدوق وإحدى روايتي الكليني، لو رواية الشيخ وإحدى روايتي الكليني، ياهو منهم، فما تقدر متخلق لنا مشكلة في البيان. هذا كله وين؟ هذا كله في الإشكالية في الجانب الأول، وهو وجود السياق أو دعوة وجود السياق الموجب لحملها على عدم المفطرية الواقعية، وإنما المفطرية النسبية بهالمعنى، عدم الصوم النسبي مو عدم الصوم الحقيقي. من هنا يعني احنا بنقول بأنه هذه الرواية هذا حالها، نفتهم أنه الرواية، إذن الرواية ما يمكن أن نثبت فيها المعنى الثاني، لأن هي وين هذه واردة؟ هاي قضية أنه شو اسمه كما يقول وهو صائم، هذه واردة في رواية سماعة الثانية. فقوله في رواية سماعة الثانية وهو صائم يقضي هذه، إحنا بعد أن إحنا قلنا بأنها الرواية مضطربة لأنها شاملة. شوفوا الآن شلون هي أصلا قلقة، كلها قلقة. سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال عليه السلام قد أفطر وعليه قضاؤه، أو استفتهمنا كمان شو إجاب بعد هذا؟ قال وهو صائم، استفتهمنا وهو صائم جملة حالية، يريد يبين بها يعني وهو الآن صائم. فإذا وهو صائم فإذا لابد أن يكون هذا القضاء ليس قضاء يعني واجبا، وأنه عدم صوم واقعي، لا أكو صوم معناه. نقول وهو صائم يعني كأنه وهو حينئذ حاله حال صائم، وبالتالي فيكون صائما، ولا بد أن يراد به الإفطار غير الحقيقي. منين إجا مرة ثانية؟ قال بعد ما قال وهو صائمون يقضي صومه ووضوءه أداء تعمد. الرواية من أول الآخرة مضطربة، وبالتالي ما تخلق لنا مشكلة لا في الجانب الأول أو الإشكالية الأولى، والتي هي وجود أنه نقض الشد بالوضوء، لا تجي هاي الإشكالية، ولا يجي الإشكالية الثانية التي هي الجملة الحالية التي تدلل على أنه هو الآن صائم. اثنين بعد ما يجي، وبالتالي من تسقط هذه الرواية على الاعتبار تبقى روايات أخرى يمكن العمل بها، ولكن من دون أن نأخذ ب يعني من دون أن تخلق لنا مشكلة قضية أنه الإجماع قام على عدم مبطلية الكذب للوضوء. وبالتالي من إلى هنا نصل إلى أنه الإشكاليات مرتفعة، ولا بد من الأخذ بالروايتين الأخريين اللتين هما ظاهرتان في المفطرية وليس فيهما إشكالية أو خلاف، وبالتالي فتكون القول الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من القدماء من بطلان الصوم بتعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، بل حكي عن السيد المرتضى دعوة الإجماع عليه. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.